عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية بأهم عناوين هذه الحلقة. سقوط صواريخ في أربيل، وكردستان تتهم قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران.
أمريكا تدرج مزيداً من السوريين على قائمة عقوبات جديدة.
وزير الدفاع الأمريكي يبدأ جولة مغاربية ويوقع في تونس اتفاقاً عسكرياً.
إلى التفاصيل، قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق إن جماعات مسلحة تدعمها إيران نفذت هجوماً صاروخياً استهدف قوات أمريكية في مدينة أربيل عاصمة الإقليم شبه المستقل، بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحماية البعثات الأجنبية.
وألقى الجهاز باللوم على قوات الحشد الشعبي، وهي تحالف من فصائل شيعية تدعمها إيران وجزء من القوات المسلحة العراقية.
وقال الجهاز في بيان أن قوات الحشد الشعبي أطلقت 6 صواريخ من مشارف قرية الشيخ أمير في محافظة نينوى، مستهدفة قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في مطار أربيل الدولي. وأضاف أن 4 صواريخ سقطت على مشارف مجمع المطار وأن 2 لم ينفجرا. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من دهوك الكاتب والمحلل السياسي العراقي كفاح محمود. بعد التحية سيد كفاح، لأول مرة هجوم صاروخي يستهدف مطار أربيل بالتزامن مع تلويح واشنطن بنقل سفارتها لأربيل، هل تتراجع واشنطن عن القرار وهل نحن بصدد تصعيد من نوع جديد؟
يعني دعينا نضع النقاط على الحروف. أعتقد هناك يعني نوع من التصعيد بالتأكيد لدى الميليشيات التي يتم تسييرها أو توجيهها من خارج البلاد، ومعروف لدى الجميع ما حصل في بغداد وردود الأفعال خاصة من الحكومة الاتحادية. يبدو أنهم تعرضوا لضغط كبير في بغداد سواء من الحكومة الاتحادية أو من المجتمع الدولي، مما دفعهم إلى فتح جبهة أخرى بالقرب من إقليم كردستان بالعملية التي حصلت مساء يوم أمس. أنا أعتقد الأمريكان لن يتركوا بغداد ولن ينقلوا سفارتهم أيضا. طبيعة الصراع في بغداد أو طبيعة ما يجري حقيقة يرتبط بالصراع الاستراتيجي ما بين واشنطن وطهران، فلا يمكن للولايات المتحدة يعني أن تترك ساحة أو حلبة الصراع بأحد الأطراف وهو الطرف الإيراني. ولذلك صرحت الوزارة الخارجية الأمريكية بأنها باقية في بغداد والسفير لن يترك بغداد. لكن ما حصل يوم أمس كان يرمي إلى أو يرسل 3 رسائل. الأولى والأكثر أهمية هي للسيد الكاظمي. يبدو أنه السيد الكاظمي خرج من تحت عباءة الميليشيات وكتلها في البرلمان، وهذا يشكل إرباك وخطر يعني لوجودها. الجميع يعرف أن هذه الميليشيات وهذه الكتل لا تستطيع العيش في دولة مستقرة، ولذلك يفتعلون كثير من الإشكاليات سواء بادعاء أنهم يقاومون الأمريكان وبادعاء أنهم يقاومون الإرهاب وما إلى ذلك من شعارات يستغلونها للمتاجرة السياسية. الرسالة الثانية هي لإقليم كردستان بأنهم أنتم لستم بعيدين وعليكم أن تتضامنوا معنا. والرسالة الثالثة للأمريكان، وهي أضعف الرسائل حقيقة، لأن لو فكرتم بالانتقال إلى أربيل لن تكونوا بعيدين عنا. المحصلة النهائية أن هذه الميليشيات أصبحت الآن هدفا للولايات المتحدة والحكومة الاتحادية، والصراع أعتقد خلال الفترة القادمة سيعطينا نتائج لصالح الحكومة الاتحادية.
إذن قد ينتج عن هذا القصف تدخل واشنطن بشكل مختلف ربما، وأيضا ما مدى قدرة الإقليم على الرد ومدى التعاون المحتمل مع الحكومة الاتحادية أو واشنطن؟
كردستان تنأى بنفسها عن الدخول في هذا النوع من المعمعة أو في هذا النوع من الصراع، صراع داخلي بين الفعاليات السياسية الشيعية وصراع بين إيران وبين الولايات المتحدة. لكن أعتقد بأن الأمريكان سيفكرون بشكل جدي، وربما انتهوا يعني إلى خلاصات معينة لبدء عمليات جراحية ضد هذه الميليشيات، خاصة وإنهم كانوا قد نفذوا عملية جراحية كبيرة باستئصال قادة هذه الميليشيات حينما تم تصفية السيد سليماني والسيد المهندس.
الكاظمي تحدث عن إجراءات جديدة لحماية البعثات الدبلوماسية، فهل تفلح، خاصة أنه ربما يكون في مأزق بعد التطورات الأخيرة؟
يعني لم تسرب وسائل الإعلام لحد الآن شكل يعني عملية التعامل مع هذه الميليشيات، لكن بالتأكيد هو يمتلك ذراعا عسكريا وأمنيا قويا متمثلا بجهاز مكافحة الإرهاب، وهو واحد من التشكيلات العسكرية الأكثر تدريبا والأكثر تسليحا والأكثر في مكافحة الإرهاب، وستصنف مثل هذه الميليشيات أعتقد بعد أن تم تسميتها من قبل بيان غرفة العمليات التابعة للجيش العراقي العملية الأخيرة التي استهدفت أربيل بأنها عملية إرهابية. سيتم تصنيف الميليشيات هذه بأنها قوى إرهابية، وساعتها سيكون الصراع أكثر شرعية.
أدرجت الولايات المتحدة على قائمتها السوداء من وصفتهم بعناصر تمكين رئيسية لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد في محاولة لدفع الحكومة السورية للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بغرض إنهاء الحرب المندلعة في البلاد منذ نحو 10 أعوام.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 13 كيانا وستة أفراد بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي في أحدث مجموعة من العقوبات التي تستهدف تقويض إيرادات حكومة الرئيس السورية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونيتشن إن الولايات المتحدة ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من نظام الأسد أو يسهل انتهاكاته ضد الشعب السوري على حد تعبيره.
ولمناقشة هذا الموضوع انضم إلينا عضو مجلس الشعب السوري جمال الزعبي. بعد التحية سيد جمال، كيف رأيتم العقوبات الأمريكية الأخيرة وما الهدف منها برأيك؟
تعرفين أنت لا جديد في هذا الموضوع، كل شهر الحكومة الأمريكية بتطالعنا بمجموعة من العقوبات الجديدة على عدد من الأفراد أو الشبكات أو المنظمات في سوريا، طبعا بحجة أن لها علاقة مع النظام أو أقرباء النظام أو يعني أنت بتعرفيها أصلاً. كثير من العقوبات لم تطل أي أحد من مقربين من النظام، إنما طالت الشعب السوري بشكل مباشر، ضيقت عليه معيشته.
واشنطن تقول إنها من خلال العقوبات تدفع حكومة دمشق للعودة إلى طاولة المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
من يريد العودة إلى طاولة المفاوضات لا يقوم بمعاقدة الشعب السوري اقتصادياً وفي ضغطة عيشه. بعدين مثل ما بتعرف انت في مفاوضات عم بتقودها الامم المتحده في جنيف، وفي لجان دستوريه مشكله من 3 أطراف، يعني في طرف حكومي وطرف شعبي وطرف من المعارضه، وما زالت يعني مفاوضات تجري في جنيف. فلذلك لا اعتقد ان هذا هو الموضوع مرجو من هذه العقوبات.
العقوبات الاقتصادية أدت إلى أن يكون غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر، فلماذا تغض واشنطن الطرف عن ذلك؟
يعني إذا كان رأيها أنصاف الشعب السوري فهذا يعني نحن موجودين كشعب سوري في سوريا، فعن أي شعب تتحدث؟ من تريد هي؟ من تريد أن تنصف؟ من يريد أن ينصف الشعب السوري عليه أن يحرر مقدراته من النفط والغاز التي تحتلها أمريكا بشكل مباشر في الجزيرة والحسكة والرقة والقامش، فلتطلقها. ونحن نعاني من أزمة نفط ومحروقات وغاز وبنزين، وهي تضع يدها على كل النفط السوري وبغير حق.
ونبقى في الملف ذاته، ملف العقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا من دمشق المحلل السياسي السوري ماجد حبه. سيد ماجد، ما تأثير العقوبات الأمريكية الأخيرة إذن التي تأتي في سياق حملة ضغط تقودها واشنطن منذ أن تبنت قانون قيصر؟
يعني حقيقة بعد التحية مقاس فوتينج ومستمعين وقضاءه، يعني من المهم الإشارة أن مسألة العقوبات الاقتصادية على سوريا هي مسألة قديمة، ليست مع بداية الأزمة السورية، إنما هي تمتد إلى 800 القرن الماضي. عانت سوريا تجربة من هذا النوع. اليوم تتجدد هذه العقوبات بأشكال مختلفة. أبرز أنواع العقوبات هي ما يمارسه الاتحاد الأوروبي من عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا، جاء التتويج الأخير من خلال قانون قيصر. بالمحصلة قانون قيصر إذا بدنا نقرأ بنوده الأساسية هو ليس موجه تجاه النظام السياسي الموجود في سوريا، إنما موجه إلى أي نظام سياسي قادم في سوريا، وخصوصا البند الرابع المتعلق في مسألة أن لا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها، وهذا يعني بشكل واضح وصريح إسرائيل. ولكن الأهم من هذا هو أن هذه العقوبات أساسا هي موجهة للشركات والدول التي تتعامل مع الدولة السورية، وبالتالي هذا قانون قيصر هو عقوبات على الأطراف التي تتعامل مع سوريا وليس مع سوريا.
من الواضح إذن أن العقوبات تؤثر على الشعب السوري. الغريب أن واشنطن تقول إن هدفها هو إنصاف الشعب السوري، فلماذا التغاضي عن مصالح السوريين؟
تتحدث عنه الإدارة الأمريكية، ما تتحدث عنه يتحدث عنه الاتحاد الأوروبي، هو يعني كلام حق رادري باطل. الجميع يعرف، وليس فقط مع التجربة السورية، بأن مسألة العقوبات الاقتصادية أو كل أشكال العقوبات هي إجراء سيء وغريب. جميعنا نتذكر العقوبات التي مودست على كوبا لمدة 63 سنة، وبالتالي رئيس كاسترو توفي في بيته في سبيله وعاصر 9 رؤساء أمريكيين. هذا ما يعاني منه الشعب السوري اليوم، بمعنى أنه هذه العقوبات ليست على الأنظمة السياسية. شهدنا العقوبات على العراق، شهدنا العقوبات على كثير من الدول، واليوم جزء منها يمارس على الاتحاد الروسي أيضا. هذه يتأثر من المواطن السوري بشكل مباشر، المواطن في كل دولة يتعرض لها، وهذا هو النفاق الدولي، النفاق السياسي الدولي تحت شعارات حقوق الإنسان، تحت شعارات حماية الشعوب تمارس العقوبات على هذه الشعوب. لا، بالتأكيد نحن نطالب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، لأن المتضرر الأول والأساسي وربما الوحيد هو الشعب السوري. برجع مرة ثانية مسألة العقوبات الاقتصادية وتحديدا قانون قيصر، هو قرار اقتصادي ذات طابع سياسي. اليوم يراد منه أهداف سياسية، هذه الأهداف السياسية لا تتعاطى مع الشأن السوري والمواطن السوري بقدر ما تتعاطى مع مسائل إقليمية ودولية. المطلوب وبكل صدق وشفافية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، لأنه هي المدخل الوحيد ربما اليوم لمسألة إعادة نوع من الانتعاش الاقتصاد السوري وبالتالي للمواطن السوري. الاتحاد الروسي اليوم يمارس دوره جيد في مسألة رفع العقوبات، ولكن يجب تفعيل هذا الأمر بشكل أكبر من خلال التحالفات السياسية التي يستطيع أن يقوم بها الاتحاد الروسي، سواء إيران سواء دول بريكس. للأسف اليوم هذا ما نعاني.
بدأ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس الأربعاء جولة مغاربية تشمل تونس والجزائر والمغرب، ومن المتوقع أن يؤكد إسبر خلال جولته التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة، ويناقش سبل تعزيز التعاون ضد التنظيمات الإرهابية، ولا سيما مع الجزائر التي سيكون إسبر أول وزير دفاع أمريكي يزورها منذ 15 عاما.
أما تونس التي بدأ منها إسبر جولته تلك، فقد وقع معها وزير الدفاع الأمريكي اتفاقا للتعاون العسكري يمتد 10 سنوات، مؤكدا أهمية التقارب مع تونس كشريك من أجل مواجهة تأزم الوضع في ليبيا.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا المحلل السياسي التونسي عبد الرؤوف بالي. بعد التحية سيد عبد الرؤوف، ما حجم الدور الأمريكي في دعم الجيش التونسي وما شكل هذا الدعم؟
طبعا الدعم الأمريكي للجيش التونسي تطور منذ سنة 2011، لكن كان موجودا أيضا قبل سنة 2011، وهو بالأخص في شكل تدريب وتدريبات مشتركة بين الجيش الأمريكي والجيش التونسي، وكذلك الدعم التقني والدعم من حيث الآليات المستخدمة. وبالتالي يعني منذ سنة 2011 ونشوف ونتابع هذا التطور، خاصة في التقارير الأخيرة الصادرة خاصة على الجانب الأمريكي، حيث أن الدعم بال الآليات والإمكانيات تتطور خلال العشرين الأخيرة، وكذلك الدعم المعلوماتي أو الدعم الاستخباراتي. نعرف أن هناك تعاون استخباراتي بين تونس وأمريكا مثل العديد من الدول، وبالتالي تم تطوير هذا التعاون خاصة في ظل تنمي ظاهرة الإرهاب ودور ربما تونس التي صدرت الآلاف من الإرهابيين إلى سوريا خاصة والعراق وكذلك حتى إلى ليبيا، وبالتالي كان لهذا هذه الظاهرة دور في تطوير الدعم الأمريكي على المستوى المعلوماتي للجانب التونسي، مثل ما تطور كذلك مع عديد الدول وخاصة في الاتحاد الأوروبي المعنية بحماية البحر الأبيض المتوسط من الخطر الإرهابي. ونحن رأينا كيف أن الضربات الإرهابية سواء في أمريكا أو في دول الاتحاد الأوروبي دفعت هذه الدول إلى مزيد التنسيق والتحالف.
إذن إلى أي مدى ساهمت هذه الشراكة في مع التنظيمات المتطرفة؟
طبعا هناك معلومات لا يمكن أن يعرفها الصحفي أو المحلل السياسي بالتدقيق، لكن الأكيد أن هناك معلومات استخباراتية لا نعرف أي جهة هي التي ساهمت في تقديمها إلى تونس، أدت إلى عمليات استباقية كانت ناجحة للعديد من القيادات سواء في تنظيم أنصار الشريعة الذي بايع داعش منذ نهاية سنة 2013، وحتى بالنسبة لتنظيم القاعدة كذلك كانت هناك إيقافات مهمة في تونس، وطبعا ساهمت فيها المعلومات الاستخباراتية التي تحصلت عليها تونس سواء بوسائلها الخاصة أو عن طريق وسائل وعن طريق أجهزة استخبارات تتعاون معها تونس سواء أمريكا أو غيرها من الدول الأخرى، وخاصة كما قلت دول الاتحاد الأوروبي التي كانت في مواجهة مباشرة أيضا مع الخطر الإرهابي وقدمت المساعدة لتونس، مثل ما قدمت تونس المساعدة لهذه الدول عبر المعلومات. نعلم أن تونس لديها جهاز استخبارات قوي وفعال أيضا، وقد ساهمت أو ساعدت العديد من الدول مثل ما تحصل فيها أيضا على المساعدة. لكن طبعا يبقى كما قلت الإيقافات الأخيرة خلال السنتين الأخيرتين على الأقل ساهمت إلى حد كبير في مواجهة ظاهرة الإرهاب في تونس.
هناك العديد من الأنباء التي تحدثت عن إنشاء قاعدة أمريكية في تونس، فما إمكانية حدوث ذلك؟
طبعا تم نفي هذا الخبر من قبل السلطات التونسية. تونس ترفض إنشاء أي قاعدة عسكرية أجنبية على ترابها، هي ترحب بالتعاون وبالدعم والتنسيق لكن ترفض أي قاعدة أجنبية في تونس. حصل هذا في أثناء زيارة أردوغان كذلك، قيل أو روج أن تركيا تريد إنشاء قاعدة، ثم اعترفت تركيا بذلك لأنها قدمت هذا الطلب إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، لكنه رفض ذلك مثل ما رفض ما يروج حول طلب أمريكي لإنشاء قاعدة أو لتكوين نقطة ارتكاز ربما في تونس. بالتالي الموقف التونسي واضح في هذا الاتجاه، وهو رفض إنشاء أي قاعدة أجنبية عسكرية في تونس.
يبدو أن بلدان المغرب العربي في صلب اهتمام واشنطن الدائم، فكيف تنظرون أيضا إلى المباحثات المتوقعة في الجزائر والمغرب؟
طبعا مثل ما توقعنا قبل بداية زيارة وزير الدفاع الأمريكي، أبرز الملفات المطروحة خلال هذه الزيارة سواء في تونس أو في الجزائر أو في المغرب هي أولا ما تسميه أمريكا بتغول روسيا والصين الاقتصادي في المنطقة، ومحاولاتها محاولة هذا الثنائي التوغل في القارة الإفريقية. وبالتالي السبب الأول هو اقتصادي في إطار هذه المواجهة الاقتصادية بين القوى الكبرى. الثاني هو محاولة أمريكا الإضعاف حتى حلفائها الأوروبيين الذين يهيمنون على القارة الإفريقية منذ عقود، وتريد أن يكون لها موطئ قدم في القارة الإفريقية وأن تكون لها كلمة في هذه القارة وأن يكون لها أيضا تواجد عسكري. الملف الثالث هو طبعا الملف الليبي، وهي محاولة لتسويق للموقف الأمريكي بخصوص الملف الليبي وكيفية الوصول إلى التسوية. هذه أبرز الملفات التي طرحت في تونس والتي ستطرح في الجزائر اليوم وغدا في المغرب.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلن الكرملين الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوا خلال مكالمة هاتفية الأربعاء إلى وقف تام للقتال في ناغورنو كاراباخ، وتدخل المواجهات الدامية في جيب ناغورنو كاراباخ الانفصالي في أذربيجان والمدعوم من أرمينيا يومها الخامس على الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.
أعلن الكرملين أنه خلال مكالمة هاتفية تمت الأربعاء بين الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي أبلغ بوتين ماكرون أن أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة هي غير مقبولة. وأتت المكالمة الهاتفية بين بوتين وماكرون بعد لقاء الرئيس الفرنسي في فيلانوس زعيمة المعارضة في بيلاروسيا.
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تعتزم السماح بقبول 15,000 لاجئ فقط إلى الولايات المتحدة في السنة المالية 2021، لتحدد بذلك مستوى قياسيا منخفضا جديدا في تاريخ برنامج اللجوء الحديث.
والآن إليكم تذكرة بأهم عناوين هذه الحلقة. سقوط صواريخ في أربيل وكردستان تتهم قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران.
أمريكا تدرج مزيدا من السوريين على قائمة عقوبات جديدة.
وزير الدفاع الأمريكي يبدأ جولة مغاربية ويوقع في تونس اتفاقا عسكريا.
والآن مع نشرة أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك.
حض صندوق النقد الدولي الدول العربية على تقليص الفجوات في مجالي الصحة والتعليم بين سكانها، مشيراً إلى استعداده لتوفير مساعدة إضافية في هذا الإطار. وقالت المديرة العامة للصندوق: سنوفر التمويل حيث هو ضروري، وذلك خلال اجتماع افتراضي نظم في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها هذا العام السعودية، مضيفة أن الصندوق منح هذا العام ائتمانات إضافية لثماني دول عربية بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار للمنطقة، وهو مستعد لفعل المزيد. دعا أمين عام الأمم المتحدة خلال قمة افتراضية الدول الغنية إلى أن توفر على الفور مبلغ 15 مليار دولار لتمويل شراء وتوزيع لقاحات ضد كوفيد-19 في المستقبل في البلدان الأكثر احتياجاً. وكانت قد أنشئت آلية للتعاون الدولي تحت رعاية منظمة الصحة العالمية لضمان عدم احتكار الدول المتقدمة للأدوية واختبارات الكشف واللقاحات التي تنتج لاحقاً ضد فيروس كورونا، إلا أن هذه الآلية لم تتلقى سوى 3 من 38 مليار دولار لازمة لشراء 2 مليار جرعة من اللقاحات و245 مليون دواء و500 مليون اختبار كشف بحلول نهاية 2021. استقرت أسعار النفط اليوم الخميس إذ تلقت الدعم مع تجدد الأمال إزاء تحفيز مالي أمريكي، لكن المخاوف بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا وعرقلة ذلك للطلب على النفط كباحة المكاسب. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا إلى 40 دولار للبرميل 21 سنتا، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 42 دولار للبرميل و32 سنتا بعد أن هبطت 2% أثناء الليلة. صعد الذهب اليوم الخميس بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أمريكية جديدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1892.23 دولار للأوقية ليبدأ أكتوبر على ارتفاع كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2% إلى 1899.80 دولار للأوقية، وتراجع مؤشر الدولار 2.2% مقابل عملات منافسة ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع، ما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تطبيق تيك توك سيمنع في الولايات المتحدة في حال لم تنقل أعماله في البلاد إلى مجموعات أمريكية. وقال وزير الخزانة ستيف مونيشن أن المفاوضات القائمة بين المجموعة الصينية بايدانس الشركة الأم لتيك توك ومجموعتي أوراكل وولمارت تسمح بإقامة شركة أمريكية يكون أكثر من نصف رأس مالها بيد مستثمرين أمريكيين، وتابع أنه في حال توقيع الاتفاق وفق شروطنا سنصادق عليه، وبخلاف ذلك سيمنع التطبيق في الولايات المتحدة.
وهذه وقفة مع أخبار الرياضة.
ضرب فريق بيرسبوليس الإيراني موعداً مع نادي النصر السعودي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم المنطقة الغربية على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وجاء تأهل الفريق الإيراني على حساب باختكور الأوزبكي أثر فوزه عليه بهدفين، بينما صعد نادي النصر لأول مرة في تاريخه إلى هذا الدور على حساب الأهلي بفوزه عليه بهدفين نظيفين في الدربي السعودي الذي جمعهما الأربعاء الماضي. أهدر بايرن ميونخ تقدمه بهدفين واحتاج إلى هدف الانتصار من ضربة حظ ليهزم بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين في كأس السوبر الألمانية لكرة القدم ويحقق خامس ألقابه هذا العام. تقدم بايرن الذي كان يسعى لتعويض هزيمة صادمة بأربعة أهداف لهدف أمام هوفنهايم أنهت سجله الخالي من الهزيمة في 32 مباراة بجميع المسابقات منذ العام الماضي سريعاً بهدفين للا شيء بواسطة كرونتين توليسو وتوماس مولر. وفاز بايرن كذلك بالدوري والكأس في ألمانيا ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبية هذا العام. أعلنت رابطة الدوري الفرنسي أنه لن تتم معاقبة نيمار نجم باريس سان جيرمان وألفارو غونزاليس مدافع مارسيليا المتهمين بالتصريحات العنصرية خلال مباراة الفريقين في الدوري المحلي. وقالت الرابطة في بيان أمس الأربعاء أنه ليس لديها أدلة كافية تسمح لها بإثبات جوهر الحقائق المتعلقة باللغة التمييزية، واتهم نيمار بتبادل تصريحات عنصرية ومعادية للمثليين تجاه الإسباني غونزاليس ومدافع مارسيليا الآخر الياباني هيروكي ساكي. نجا فريق ريال مدريد حامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم من كمين ضيفه بلد الوليد بفوزه عليه بصعوبة بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة للليغا، وحقق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي مقابل تعادل حتى الآن في الموسم الجديد للدوري ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويتقدم للمركز الثالث بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة، بينما مني بلد الوليد للهزيمة الثانية مقابل تعادلين أيضا ويشغل المركز 17 على سلم الترتيب برصيد نقطتين.
وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. تبث القناة الفرنسية العامة فرانس 2 وإذاعة فرانس إنتر الخميس برنامج كلنا متحدون من أجل لبنان الذي يتضمن حفلا كبيرا على الهواء لدعم البلد الذي يجتهد للتعافي بعد انفجار مرفأ بيروت. وستشارك في الحملة شخصيات من وسائل الإعلام العامة والصحفية اللبنانية الفرنسية ليا سلامة. وسيجمع الصليب الأحمر الفرنسي تبرعات سيعيد توزيعها بالكامل على الصليب الأحمر اللبناني والمنظمات غير الحكومية الداعمة للثقافة والتراث.
استطاع فيلم الإثارة والخيال العلمي تنت للمخرج العالمي كريستوفر نولان أن يحتل المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى في إيرادات 2020، وذلك بعدما تخطت إيراداته 280 مليون دولار في سباق شباك التذاكر حول العالم. وتفوق تنت على فيلم دوليتل الذي كان يحتل المركز الرابع الأسبوع الماضي ليحتل المركز الخامس بالقائمة حاليا بعدما ارتفعت إيرادات فيلم نولان. وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق أكشن حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله.
أطلق صناع فيلم الإثارة المصرية صندوق الأسود الأفيش التشويقي للفيلم الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي بعد غياب 4 سنوات عن السينما. وتجسد منى زكي دور الفتاة ياسمين التي تتعرض لاقتحام غريبين منزلها لسرقة شيء مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهم لكن بلا جدوى. ومن المقرر طرح الفيلم قريبا في دور العرض. الفيلم قصة وإخراج محمود كامل وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال.
طور العلماء ما يسمى بالإنزيم الفائق، ويأملون أن يحقق قفزة كبيرة إلى الأمام في إيجاد حلول لمعالجة أزمة التلوث، إذ يتكون البروتين المعزز من إنزيمين ينتجه نوع من البكتيريا يتغذى على الزجاجات البلاستيكية. وقال مدير مركز ابتكار الإنزيمات في جامعة بورتموث إنه على عكس التدهور الطبيعي الذي قد يستغرق مئات السنين، فإن الإنزيم الفائق قادر على تحويل البلاستيك إلى مواده الأصلية في غضون أيام قليلة.
قالت شركة فيسبوك إنها ستبدأ في استبدال إصدار من تطبيقها ماسنجر بخدمة التراسل المباشر في إنستغرام في أول خطوة كبيرة ضمن خطتها لربط التراسل عبر مجموعتها من التطبيقات. وتتيح هذه الخطوة لمستخدمي التطبيقين التواصل مع الخدمة الأخرى وتبادل الرسائل وإجراء مكالمات مرئية معها دون الحاجة لتحميل التطبيق الآخر. قال المنتج الفني المصري محسن جابر إن شركته هي من تمتلك أحقية عرض أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك بعد شد وجذب مع شركة صوت القاهرة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
رد المنتج المصري محسن جابر على قرار حظر بث أغاني أم كلثوم واقتصار حقوق استغلال الأغاني على شركة صوت القاهرة على خلفية حكم يؤكد أحقيتها وحدها في تلك الحقوق. وقال محسن جابر في بيان رسمي صدر عن شركته إن ما أوردته مذكرة الأعلى للإعلام بشأن أحقيتها في استغلال الأغاني أمر عار عن الصحة، مبينا أن شركته هي المالكة الأصلية لحقوق استغلال هذه المصنفات. وكان المجلس الأعلى للإعلام قال في إفادة إن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بأن صوت القاهرة هي المالك الوحيد للمصنفات المؤدى بصوت أم كلثوم، وأن هذا الحكم نهائي وبات. من جهته قال محسن جابر إن الحكم الذي أشارت إليه شركة صوت القاهرة لم يرد به مطلقاً أن الشركة هي المالكة لمصنفات أم كلثوم، بل على العكس من ذلك، وأن المحكمة قالت إن شركة ستارز للإنتاج الفني هي المالكة لحقوق استغلال هذه المصنفات.
عذاب
بيان محسن جابر أفاد أيضا بأن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت حكما بفسخ عقد مع صوت القاهرة مع إلزامها بدفع 1.5 مليون جنيه لشركته تعويضا عن الأضرار الناتجة عن إخلالها بالتزاماتها. وفي الختام لم يتبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. سقوط صواريخ في أربيل وكردستان تتهم قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران.
أمريكا تدرج مزيدا من السوريين على قائمة عقوبات جديدة.
وزير الدفاع الأمريكي يبدأ جولة مغاربية ويوقع في تونس اتفاقا عسكريا.
واقتصاديا الأمين العام للأمم المتحدة يطالب الدول الغنية ب$15 مليار لتمويل شراء لقاحات للبلدان الأكثر احتياجا.
ورياضيا صدام سعودي إيران على الأرض القطرية في الدور قبل النهائي لدور أبطال آسيا لكرة القدم. إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.